قبل هذا الفاصل مولانا كنا نتحدث عن طبيعة الاختلاف الفقهي، وقد رأينا أن هذه الحركة أصبحت تتجه إلى نوع من الصدام، من التشاحن، من الخلاف. كيف يمكن ترشيد هذه الحركة في سياقها الطبيعي؟
من أهم المبررات التي طرحت لفتح باب الاجتهاد واستمرار فتح باب الاجتهاد في مدرسة أهل البيت، وهو ميزة كبيرة، من أهم المبررات لذلك أن فتح باب الاجتهاد هو الذي يبقي حركة العلم نشطة، وهو الذي يمكن العالم من الوصول إلى الحقائق، بينما إغلاق باب الاجتهاد يميت ويخمد الحالة العلمية، وأيضا لا يتأكد العالم أن ما يراه وما يذهب إليه مطابقا للحق ومطابقا للدليل والبرهان الديني الذي يجب أن يدين الله تعالى به. ولهذا اتفق المسلمون على نقل الحديث والنص الذي يقول أن المجتهد إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد. وهذا يعني شرعية حركة الاجتهاد. إذا كانت حركة الاجتهاد حركة شرعية، ومطلوب من العالم المؤهل أن يمارس اجتهاده، فهذا يعني أن يعترف له بحق إبداء الرأي وحق التعبير عن الرأي الذي أدى إليه اجتهاده. إذا كان هناك من يعترض على هذا الرأي فمن حقه أن يعترض ويبين أدلته. القرآن الكريم أرسى هذه القاعدة، أنه حينما يكون هناك اختلاف في الآراء في الدعوات فالمقياس هو الدليل والبرهان. قل هاتوا برهانكم، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. فحركة الاجتهاد قائمة على أساس الاعتماد على الدليل والاعتماد على البرهان. أي عالم، أي فقيه لديه وجهة نظر في أي مجال من المجالات من حقه أن يعبر عن رأيه. وفي الساحة الإسلامية وفي الوسط العلمي يجب أن تضمن حرية الاجتهاد، وأن يفسح المجال أمام حركة الاجتهاد. حينما يكون هناك قمع وتضييق على حرية الرأي وعلى حركة الاجتهاد، فهذا يعني إيقاف هذا المسار الذي نعتقد أن الإسلام أمر به وأراده لكي تكون الشريعة صالحة لكل عصر ولكل جيل ولكل زمن. ما حصل مما تفضلتم به، وجود حالة من التجيش وحالة من النزاع عند اختلاف الرأي، هذا أمر طارئ بسبب سيادة الأفكار التعصبية التي تدمج بين الشخص وبين الفكرة. يعني هناك فكرة قابلة للنقاش، لكن حينما يكون هناك شخص يريد أن يفرض نفسه ولا يريد لمن ينافسه لمن يزاحمه، هنا تحصل الحالة الإشكالية، حالة التعصب. وجود حالة التعصب ووجود الأغراض المصلحية في البين، وطبعا المتدينون هم بشر، نحن لا نفترض أن المتدينين ملائكة يتخلصون من النوازع البشرية، هم بشر متدينون، فتبقى النوازع البشرية كامنة وموجودة. في بعض الحالات، في كثير من الحالات، تبرز هذه النوازع على شكل حالات من الحسد. وبالمناسبة لدينا بعض النصوص تتحدث عن أن كل شريحة من شرائح المجتمع طبيعة دورها ووظيفتها يبرز عندها بعض الأمراض. كيف أن القرآن الكريم يتحدث إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، حالات معينة يعيشها الإنسان، وضع معين تعيشها شريحة معينة تجعلها مهيئة لنوعية معينة من الأمراض. النصوص تتحدث عن أن شريحة الفقهاء والعلماء مهيئة لمرض الحسد، وأن الحسد 9 أجزاء، 9 منه في وسط العلماء، وقد نافس الناس في الجزء العاشر المتبقي. أنا لا أريد
باعتبار يقال أن الواحد العام صارت المنافسة في هذا.
أنا لا أريد أن أعطي الموضوع هذا الحجم الكبير المبالغ فيه، ولكن أريد أن أقول أنه توجد حالات من الحسد، حالات من التنافس غير الشريف، حالات من توظيف الآراء والأفكار للصراعات الفئوية والحزبية، ولذلك تنشأ الصراعات وينشأ التجيش بسبب هذا الرأي عند هذا العالم وهذه الفكرة عند ذلك العالم، وهذا خلاف لأخلاقيات الدين وخلاف آداب العلم. المجال مفتوح للحوار، المجال مفتوح لمواجهة الرأي بالرأي والحجة بالحجة. كنت أتحدث مع جماعة حول شيء من هذه الصراعات والخلافات، فكان يقول لي إن الرأي الآخر بدعة ومخالف للنصوص وللدين، فكنت أقول له إذا صح لنا أن نعتبر أن الرأي الآخر هو بدعة، فإذن يحق لأتباع المذاهب الأخرى أن يعتبروا أن آراءنا بدعة لأنها تخالف آراءهم، وعلى فرض أنك ترى أن الرأي الآخر بدعة وتريد أن تلتزم بالأخير بالنصوص الدينية. النص الديني يقول إذا ظهرت البدع وانتشرت الفتن فعلى العالم أن يظهر علمه، يعني واجه ما تعتقد أنه بدعة بالرأي الذي يبين الخلل في الرأي الآخر، بين نقاط الضعف في الرأي، أن يظهر علمه لا أن يظهر شتمه لا أن يظهر حقده. إذا كنت ترى أن الرأي الآخر لا يمتلك أصالة، الرأي الآخر لا يمتلك الأدلة الكافية، عليك أن توضح ذلك، فعلى العالم أن يظهر علمه لا يظهر شتمه، أن يظهر حقده أن يظهر كيده، هذا ليس هو المنهج الصحيح السليم. علينا أن نعود إلى أخلاقيات الدين. أئمتنا أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام آراؤهم التي كانوا يتحدثون عنها نعتقد نحن أنها تمثل الحق وتمثل الصواب. الإمام الصادق عليه السلام حينما يتحدث عن مسألة فكرية أو فقهية هو لا يشك في أن رأيه هو الحق وهو الصواب، لكنه كيف كان يتعامل مع الرأي الآخر؟ كان يحترم الرأي الآخر، كان يعرض الرأي الآخر، كان يتحاور مع الرأي الآخر. الرواية التاريخية المشهورة عن إمام المذهب الحنفي أبي حنيفة قال استدعاني أبو جعفر المنصور للحوار والحديث مع الإمام جعفر الصادق، فهيأت له 60 مسألة من أشد المسائل، فكنت أطرح عليه كل مسألة فيجيب أهل العراق يقولون كذا وأهل الحجاز يقولون كذا وأنتم تقولون كذا ونحن نقول كذا، فربما وافقهم وربما خالفهم وربما وافقنا وربما خالفنا، حتى على أتى على المسائل جميعها. الإمام الصادق يأمر تلميذه أبان بن تغلب أن يجلس في المسجد في المدينة، أبان يسأله يا ابن رسول الله يأتيني الرجل فأعرفه من أتباعكم فأجيبه على رأيكم، ويأتيني من أعرف أنه من أتباع غيركم فأجيبه على رأي غيركم، ويأتيني من لا أعرف يتبع من فأقول له رأيكم ورأي غيركم. الإمام جعفر الصادق يقول له أحسنت، هكذا أنا أفعل. الإمام المعصوم الذي لا يشك في صوابية رأيه وفي خطأ الرأي الآخر ما كان حادا في مواجهة الرأي الآخر، وما كان إقصائيا أمام الرأي الآخر، وإنما كان يذكره، كان يتحدث عنه، كان يتحاور معه في موقع الحوار، كما ينقل لنا التاريخ عن بعض حواراته مع أبي حنيفة حول موضوع القياس. إذا كان أئمتنا هذا منهجهم فحري بنا أن نسير على ذات المنهج فيما يرتبط باختلافاتنا العلمية الفكرية العقدية الفقهية في داخلنا، وفيما يرتبط باختلافنا مع علماء وأتباع المدارس والتوجهات الأخرى.